السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا. أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، مشاهدين الكرام في مشارق الأرض ومغاربها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذه السهرة القرآنية التي أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم ثوابها، وأن يجعلنا ممن يجتمعون فيتلون كتاب الله ويتدرسونه فيما بينهم. أيها الإخوة والأخوات، سلسلتنا التي يمتد الحديث معنا فيها أمهات المؤمنين في ضوء القرآن الكريم. وقبل أن نبدأ في الكلام على أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن، أود أن أذكر أننا سنتكلم عن أمهاتنا، لأن كل زوجة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم هي أم لكل مسلم وكل مؤمن منذ بعثة النبي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فإذا تكلمنا عن خديجة فهي أمي وأمكم، وإذا تكلمنا عن حفصة فهي أمي وأمكم، وإذا تكلمنا عن عائشة فهي أمي وأمكم. فنحن نتكلم عن أمهاتنا، فنتكلم عنهن بأدب الابن مع أمه. ولعلنا قبل أن نبدأ في الكلام عن أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن أجمعين، نود أن نذكر مسألة حكمة مشروعية الزواج. لماذا شرع الله عز وجل الزواج؟ بل لماذا شرع الله عز وجل تعدد الزوجات؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من 9. طب ليه الزواج أصلا وللتعدد؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذه الحلقة قبل أن نخوض وأن نتكلم في تراجم أمهات المؤمنين في ضوء آيات القرآن الكريم. ويسعدنا أن يكون معنا الليلة فضيلة الشيخ عمرو صالح. أهلا بك فضيلة الشيخ، نورتنا في هذه الليلة، جزاكم الله خيرا وشكر الله سعيك. شيخنا الكريم، لماذا نتزوج؟ إذا أردنا أن نتكلم عن أمهات المؤمنين فنحن نتكلم عن علاقة زوجة، أعني زوجة للنبي، بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالعلاقة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأمهاتنا أمهات المؤمنين علاقة زوج وزوجة. طيب لماذا شرع الله عز وجل الزواج؟ وما حكمة مشروعية الزواج؟ تفضل يا فضيلة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين حبيب الحق وسيد الخلق محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فحديثنا كما ذكرت جزاك الله خيرا عن أمر نتعبد به إلى مولانا وخالقنا جل وعلا، وقد جعله نبينا صلى الله عليه وآله وسلم سببا للقرب من الله عز وجل. وإذا ما كان الإنسان يعني يفعل الشيء وهو يدرك ما يريده من هذا الشيء، كان يعني يقتدي ويقتفي أثر الصالحين، وكان جادا فيما يريد من الله عز وجل وما يريده الله عز وجل منه. الزواج فطرة فطرها الله تبارك وتعالى على الناس. الإنسان يحتاج أن يتزوج، لأن الله عز وجل لما أن خلق الإنسان جعل فيه غريزة مكنونة قد يعني يذمها البعض ويظن أنها من المساوئ، لكنها غريزة جعلها الله تبارك وتعالى لحكمة عظيمة، ألا وهي غريزة الشهوة وقضاء الوتر، سواء كان ذلك للرجل أو للمرأة. فيكون أول أسباب الزواج تحصين الفرج، وهذا ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم،
أمن الفتنة،
أمن الفتنة. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. والمسألة ليست
الباءة اللي هي يا شيخ،
المسألة ليست قاصرة بداية، عشان ما انساش النقطة دي مهمة جدا يا شيخ عمر. مسألة أمن الفتنة ليست المسألة قاصرة على الفرد وحده. يعني إذا قلنا أن الزواج أمن الفتنة، فليس أمن الفتنة للمتزوج فقط، بل نقول للمجتمع، بل للأمة. لأن حضرتك لو نظرت للمسألة نظرة أبعد شوية، لو وجدت أن الذي يسيء هذه العلاقة وهي الغريزة اللي موجودة جوه كل إنسان، لو وجدت أنه لا يسيء لنفسه فقط، بل بهذا والعياذ بالله استخدام هذه الغريزة في أمور بطريقة لا ترضي الله، فيها اختلاط أنساب كما تعلم، تفشي ولد الزنا، وجود المجون والخنا والزنا في المجتمع كما ترى، وبه تسفل الأمة سلمنا الله وإياك. فليس الأمر قاصر مجرد على أن الرجل يحصن نفسه فقط، لا، الأمر أعظم من هذا وأبعد من هذا.
يعني الزواج أمان للمجتمع كله.
نعم، بل للأمة.
للأمة.
نعم. وكما ذكرت حضرتك، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من استطاع منكم الباء، فسرها أهل العلم إتيان المرأة، قدرة الرجل على إتيان المرأة، و
القدرة المادية،
وأنا سأذكر يعني، لكن هو قال بعضهم هي القدرة على إتيان المرأة. وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجل على ما معه من القرآن، ومن هنا جاءوا بهذا التفسير. يعني قال لو كانت القدرة المادية، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لما أن جاءه رجل فقال زوجنيها يا رسول الله، قامت امرأة كما تعلم وقالت تزوجني يا رسول الله. المسألة دي بتزمع عند البعض، لكن هي مسألة ممدوحة، رغبت في النبي كما قال أبو بكر رضي الله عنه، أرادت الفضل بزواجها من رسول الله
صلى الله،
فدقق النبي فيها النظر وأطال صلى الله عليه وسلم، فقام أحد الصحابة وقال إن لم تكن بك رغبة فزوجنيها يا رسول الله. فقال هل معك ما تتزوج به؟ فقال معي إزاري. قال وما تفعل بإزارك؟ إن لبسته تعرت، وإن لبسته تعريت. تعمل إيه بالإزار؟ هل معك شيء؟ فقال معي سورة كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن؟ قال سورة كذا وكذا. قال النبي زوجتك على ما معك من القرآن. قال ابن حجر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه على ما معه أن يعلمها، فكان صداق المرأة أن تتعلم هذه السورة من الصحابي فيكون صداقها،
كان صداقها القرآن،
القرآن. لذلك قالوا أن الباء المراد بها الإتيان، وهي يعني أن يستطيع الرجل أن يأتي امرأته.
طيب مش ممكن نلحق بها حديث النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول؟
صحيح.
يعني ولو تزوج امرأة مثلا، وإحنا نحن لا ندعو للخوف من المستقبل، على الرزق من المستقبل، ولكن يعني بنقول إيه، المسألة بين إفراط وتفريط.
صحيح.
يعني ما نفتحش، مش كل مثلا شاب راهق يطلب من أبي أن يتزوج، هو معنى فليتزوج يتزوج، يعني يتزوج من متطلبات الزواج انه يشتغل، انه يصرف، فيبدا يشتغل عشان يقدر يحوش مهر وشفكه و و و ويتجوز.
صحيح.
فمعنى من استطاع الباءة منكم فليتزوج، يعني فليبدا في التجهيز للايه،
للزواج.
صحيح. فبالتالي كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول، فلازم يشتغل ويبقى معاه فلوس. فهل الباءة طبعا هتدخل في ايه
التفسير الثاني بقى شيخ عمر، ان الباءة هي القدرة على النفقة،
النفقة،
تجهيز البيت والقدرة على النفقة.
نعم.
والله عز وجل يعني لما تعرض لمسألة النفقة في القرآن جل وعلا فبين لينفق ذو سعة من سعته. الأمر يعني كما كان بيته،
قدر عليه
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم في بيته عليه الصلاة والسلام كما تقول أم المؤمنين، كان يمر الهلال والهلالان والثلاثة ولا يوقد في بيت رسول الله نار
صلى الله عليه وسلم.
ولما أن جاءه أحد الصحابة وكما هو مشهور فأراد أن يتزوج، فإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم قال اجمعوا لأخيكم ما يتزوج به. المراد يعني أنا أريد أن أقول أن لا كما يظن البعض، الزواج ليس صعبا كما يظن البعض. ليس صعبا، المسؤولية كما تفضلت حضرتك وقلت أنه يبتدئ، يبدأ في العمل، يجتهد، يعني يجتهد لا يصح أبدا أن يكون عال على والده ويطلب الزواج، أو عال على أمه ويطلب الزواج وهي تنفق عليه. القوامة كما تعلم حضرتك، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالنفقة وإن كانت وإن كانت قليلة، حتى ولو كانت قليلة الله عز وجل يبارك في هذا.
هل حتة مراعاة المجتمع، يعني حتى الشرع لأن الفقهاء يقول لك لها مهر المثل،
لا ينعم،
فحتة برضو لها نفقة المثل، فهي المسألة مش مسألة إيه يعني، المسألة مراعاة المجتمع. مجتمع الصحابة كان غالبه الفقر،
صح،
فإحنا المجتمع الآن،
لكن مش دائما يعني.
أنا لا أريد التصعيد، يعني بس نفس الوقت لا أريد الأمر أن ينفتح كل اللي مثلا بلغ الحلم يريد أن يتزوج، لا يعني لابد أيضا أن يعد
الأمر له ضوابط. الأمر طبعا يعني له ضوابط،
لأنه ممكن مش معلها ياخذ واحد بنت ناس ويقول لها تزوجيني بما معي من القرآن، يعني هو ممكن لو موجودة الصنف ده ووافقت هذه جزاها الله خير وجزا أباها وأمها، إنما لو الغالب لن ايه.
والله شوف
يعني اقصد انا عايز يبقى الزواج وسيله او سبب في تحفيز الشباب على العمل والانتاج والشغل والنشاط
مساله العمل. لابد ان نعلم ان هذه مساله ليست قصيره على الزواج، يعني النفع منها مساله الجد والعمل ليست قصيره على الزواج، النفع لا يعود للبيت فقط بل كما يعني انا اريد الامر النظره تكون
كتير من الشباب ما, 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 ما بيحفزوش على الشغل الا الزواج.
والله هذا حسن،
يعني نتخذه
أو ماله، هذا حسن ليس بسيء،
يعني يفضل طول عمره عايش في البيت كده على فلوس أبوه، أول ما ينوي أنه عايز يخطب امرأة بنته يبدأ بقى يشتغل وعايز
يشعر برجولته.
نعم.
لكن أنا بس أريد أن أقول يعني كما تفضلت، يعني لها مهر المثل ولها صداق المثل أو نفقة المثل، هذا يعني إذا ما تزوج بامرأة غنية لابد أن يعلم هو ممن يتزوج. مسألة الكفاءة شرطها بعض أهل العلم في الزواج، أن يكون هناك كفاءة في الزواج.
طيب شيخنا، حتى لا نخرج عن حكمة مشروعية الزواج، حضرتك قلت الزواج أمن الفتنة، يعني أنا بتزوج عشان أبتعد عن الحرام.
صحيح.
يعني دي حضرتك لازم تشيل لنا الحتة دي، إن هو في واحد بيتجوز عشان شهوة، لا، ما أنت ممكن تقضي الشهوة دي في مكان حرام. لا انا مش عايز اقضيها في حرام. يبقى نقول له احسن النيه ان انت ما بتقضيش، مش بتتجوز عشان شهوه، انت بتتجوز عشان تبعد نفسك عن الزنا اللي هو احد من اكبر الكبائر في الاسلام. يعني لابد امن الفتنه اللي هي البعد عن الايه، عن الفواحش.
شوف يا اخويا، الله عز وجل ذكر في كتابه سبحانه قال تبارك وتعالى ولا تقربوا الزنا. والله تبارك وتعالى في هذه الايه لم يقول جل وعلا ولا تزنوا،
لا،
انما قال ولا تقربوا الزنا. فالله تبارك وتعالى حرم الزنا وحرم دواعيه.
نعم.
ما يقرب المرء من الزنا
الفاحش.
الله حرمه.
نعم.
سبحانه وتعالى. لذلك كان ما نحن نعيش فيه، وكان هذا قديما أيضا، يعني مسألة الاختلاط وسواء كان التبرج وما شابه، يعني وأنت تعلم الحرب الشعواء على المجتمع المسلم ليل نهار. فالإنسان إذا ما يعني وجد في نفسه فوران الشباب وكان قادرا، لابد أن يحصن نفسه وأن ينوي هذه النية الصالحة، لأن هذه النية يؤجر عليها. النبي صلى الله عليه وسلم قال وبضع أحدكم صدقة. في بضع أحدكم صدقة.
بضع الوائتيان الزوجة.
طبعا أن يأتي امرأته يؤجر عليها، سبحان ربي.
يعني كأنه ويأتي زوجته كأنه يصلي، كأنه يتصدق.
يا أخي ذكر صاحب كتاب المقنع،
وإن كان هناك فرق طبعا،
بين هذه،
ولكن في بحسن نية تصل إلى درجة.
يا أخي قال أحمد، أثر عن أحمد وذكر صاحب المقنع أن التفرغ للنكاح في ثوابه قد يعظم عن قيام الليل.
نعم.
أجره أعظم.
نعم. إن لأهلك عليك حق.
إن لأهلك عليك حق. وقال أنه يقضي وطره وله فيه عدة يعني نوايا، كما أشرت قبل الحلقة جزاك الله خير عن أثر عمر، إني لا أكره نفسي على الـ على الـ على النكاح. على الباء على النكاح. رجاء أن يجعل الله مني نسمة
توحد الله. هي دي أنا أذكرها من نية الزواج.
لكن أنا أقصد أقول يعني أن الصحابة رضي الله عنهم جميعا كانوا يفعلون أو يعني يعملون الأعمال ولهم فيها نوايا، ليست نية واحدة. يعني هو يقضي وطره، هو النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا نظر أحدكم لامرأة فليأتي أهله، فهذه امرأة وهذه امرأة، نظرت إلى امرأة ولك زوجة اذهب إلى زوجتك ستنطفئ شهوة، هذه الشهوة ستنطفئ فيك بإتيانك. فلو أن الشاب وجد عنده فوران الشباب وفوران الشهوة فليبادر وليسارع، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بهذا وحثنا عليه صلى الله عليه وسلم. خطاب النبي في الحديث يا معشر الشباب، ما قالش يا معشر الرجال، يا معشر الشباب. لأن الشريحة العظيمة التي تقوم عليها الأمة هي الشباب. السواد العظيم من نهضة الأمة على أكتاف الشباب.
نعم.
فلو أن الشباب انشغلوا بالشهوات المحرمة لسفلت الأمة ونزلت، ولكنهم لو انشغلوا بما يحل الله عز وجل وما جعله سنة تبارك وتعالى من سننه في الناس، سننه الكونية.
نعم.
أن يميل الرجل إلى امرأة ويقضي وطره كما كان يفعل النبي.
نعم.
صلى الله عليه وسلم، أثر عن الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه أنه أتى نساءه التسع في ليلة.
نعم.
جامع النساء في ليلة، تسع بيوت تسع نساء في ليلة واحدة.
نعم.
والأثر محفوظ وهو صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الشهوة ليست عيبا، بل
نعم.
الإنسان إذا ما استخدمها في طاعة الله عز وجل، قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: تزوجوا تناكحوا تناسلوا إني مباهي بكم الأمم يوم القيامة.
نعم.
اسمع، هذا هو ما قاله. إيه الغرض من الزواج؟ تزوجوا تناكحوا. يبقى مش عيب لما اقول انا بتجوز عشان قضاء الوطر، ليس عيبا.
ممكن نقول عشان ابعد عن الحرام،
وعشان ابعد عن الحرام. نعم. وده صحيح،
انا عايز اخليه ينوي النيه دي.
وماله. نعم. عشان يبعد عن الحرام.
أيوة.
اذا ما اتى امراته، صحيح هذا يكفه عن النظره الحرام وعن اتيان المراه الحرام.
نعم.
وانت عارف بقى مجتمعنا، لو نزلنا الارض الواقع ما اسهل الحرام في هذه.
نعم.
الايام.
نعم.
ما اسهله.
سلام الله شبابنا،
ربنا يعافينا واياك. فاذا الكف عن الرذيله هذا من اول مقاصد الزواج والبعد عن المحرمات،
او من اول نوايا المتزوج انه ينوي البعد عن الايه،
عن الحرام.
نعم. شيخنا، من نوايا الزواج الاقتداء بالانبياء والمرسلين وعلى راسهم النبي محمد
صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم. كيف ذاك؟
جاء ثلاثة نفر الى بيت النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه
وسلم. فسالوا عن عبادته.
نعم.
فلما ان راوا النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ويقوم ويصوم ويفطر ويقوم ويرقد ويتزوج النساء، قال بعضهم ظنا منه أنه سيتقرب إلى الله بهذا. فقال: أما أنا فأقوم ولا أرقد.
نعم.
وأما والآخر قال: وأنا أصوم ولا أفطر. وجاء الثالث وقال: أنا أعتزل النساء ولن أتزوج.
نعم.
فحكي ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه.
فقال: أين الثلاثة؟ فلما جاء بهم قال: أما إني أقوم وأرقد.
نعم.
وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، وهذا من سنتي، ومن رغب عن سنتي فليس مني. لا رهبانية في الإسلام.
نعم.
هذا التبتل والانقطاع ليس بسنة الحبيب
صلى الله عليه وسلم.
بل لو عدت بالذاكرة أستاذ عمر لما سبق، لوجدت أن نبي الله إبراهيم تزوج بسارة ثم بهاجر.
نعم.
ثم يأتي من بعد ذلك داود، تزوج عليه الصلاة والسلام داود بأكثر من أربع نساء.
نعم. وكان هذا مباحا في شريعته،
في شريعته.
نعم.
وجاء على رأس هؤلاء كذلك نبي الله سليمان.
نعم.
في الحديث المشهور: لأتين اليوم على مئة امرأة.
نعم. التعدد موجود من قبل،
من لدن آدم،
من لدن آدم.
من لدن آدم.
يعني شر ليست الله. ليست الإسلام ليس بدعا في التعدد.
لا طبعا.
نعم.
لا حتى لما أنا يعني يحضرني مقولة للقرطبي رحمه الله تعالى، كان ذكر في تفسير قول الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فقال رحمه الله: أن بعض الناس يقولون أن اليهود عابوا على النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
أنه تزوج النساء، وقالوا: ما لي هذا الرسول يتزوج النساء، ولو كان نبيا لانشغل بعبادة ربه عن زواجه من النساء.
نعم.
فقال: أبعد الناس من هذا الذم هم اليهود، لأنه أثر عنهم وفي كتبهم عن أنبيائهم أن كل رسول من رسلهم وأنبيائهم تزوج بأكثر من امرأة.
نعم.
وأنت تعلم لما أن جاء التحديد في كتاب الله عز وجل بأربعة نسوة.
نعم.
لما أنزل الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم مثنى وثلاث ورباع، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فهذا جاء محددا لما كان عليه الناس قبل،
يعني قبل الإسلام كان أكثر من 14.
طبعا ده أثر أن مثلا عروة بن مسعود وغيره كان يتزوج بعشر نساء في.
نعم.
في آن واحد.
نعم.
تحت ذمته عشر نساء،
عشرة.
وجاء عروة بن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، عندي عشر نسوة. وذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله في التفسير.
لما أسلم.
عنده عشر نساء.
نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك أربعة.
يعني الإسلام هذب من التعدد،
صحيح. لأن أكثر من هذا العدد لا يتحمله الإنسان.
نعم.
إلا أن يكون نبيا له خصوصية كما. نعم. كان الحبيب،
ده هي واحدة بس والوقت بتعمل،
ربنا يعيننا وإياك. ربنا يعيننا وإياك.
إذا الإسلام لم يفتح باب التعدد على نصعيه، وإنما شذبه وهذبه
وجعل له ضوابط.
نعم.
طب.
نعم. شيخنا، الاقتداء بالأنبياء والمرسلين. ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن: ولقد أرسلنا إلى رسل من قبلك وجعلناهم أزواجا
وذرية.
فغالب الأنبياء والمرسلين تزوجوا، وعلى رأسهم النبي محمد. فإحنا عايزين نقول للمشاهد إن أنا لما أجي أتزوج، إحنا قلنا بنوي نية أمن الفتنة، وأيضا بنوي نية الاقتداء بالأنبياء والمرسلين وعلى رأسهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني في اتباع، يعني الزواج في مشهد الاتباع للأنبياء، فبهداهم اقتدى. شيخنا، من إحنا قلنا أمن الفتنة، من حكم الزواج إنجاب الذرية الصالحة. حدثنا عن ذلك.
يا رب ربنا يرزقنا اياك الذرية الصالحة.
آمين يا رب.
النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا تناكحوا تناسلوا.
نعم.
تناكحوا تناسلوا.
تناسلوا.
فالنسل مما جعله الله عز وجل أثرا للمرء بعد وفاته.
نعم.
قال الحبيب صلى الله عليه وسلم:
صلى الله
عليه وسلم. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث.
نعم.
صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. ولو حضرتك كده رجعت بالذاكرة لكلام الله عز وجل في كتابه العزيز سورة الكهف.
نعم.
لما أن مر الخضر معه موسى على هذا الغلام فقتله، قال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا.
نعم.
الولد بقية أثر المرء.
نعم.
ولو حضرتك رجعت كده بصيت في مجتمعنا، أول حاجة بيعملها الإنسان بعد ما بيتزوج يبدأ يقول: يا ترى زوجتي حامل ولا لا؟ طب الموضوع اتأخر ليه؟ ورجاء أن يكون له ذرية. بعض الناس بيقول يبقى عضدي عكازي. وده محمود، ليس مذموما
يحمل اسمي من بعد.
هذا ليس مذموما أن يكون لك يعني ذرية تنفعك في الحياة الدنيا.
ممكن عكازي يبقى ضعيف ويكسر ويوقعه.
ما هو ده بقى المشكلة.
ممكن اللي يحمل الاسم ده ما يكونش يستاهل أن يحمله.
هو إحنا هنقول له أنت المشكلة. لما أنت تزوجت بأي نية؟ ولما تزوجت وانت بتتزوج عملت ايه عشان اللي جاي ده يبقى صالح؟
نعم.
قدمت ولا لا؟
يعني لما باجي اتزوج بقول عشان انجب، يعني حتى سيدنا عمر لما قال: اني لاكره نفسي على الباءة.
نعم.
رجاء ان اخرج نسمة، ما سبهاش مطلقة. لا. نعم. قيدها بالايه؟
طبعا.
توحد الله.
طبعا صالح.
حتى قال صدقات ولد صالح. نعم. قيد الولد بالايه؟
طبعا
بالصلاح.
كم من
العبرة الولد الصالح.
كم من ولد شيخنا كان يعني وبالا على والديه.
نعم.
وكم من بنت كانت وبالا على والديه. سلمنا. نعم. الله وإياك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله عز وجل بصلاح حاله وآله وبيته. نعم. ومن فيه. وكان صلى الله عليه وسلم يهتم بأولاده حتى بعد الزواج. الحديث. نعم. الجميل لما أن جاء صلى الله عليه وسلم إلى بيت فاطمة في الليل.
نعم.
فطرق وهي في ذمة رجل، فطرق صلى الله عليه وسلم. بعض الناس فكر ان تربيه الاولاد يعني تقعد الولد قدامك زي المدرس وتجيب له تبشيره وصبوره وتقعد تعلمه. لا. تعلمه الاخلاق. ليست هذه هي التربيه. التربيه ان يراك والدا صالحا، والدا صالح. طبعا.
نعم.
يراك تقول له حلال وحرام.
نعم.
يراك وانت تتلو كتاب الله عز وجل وانت تصلي لله. نعم. سبحانه وتعالى، ان تجتنب المحرمات وان تفعل الحلال. هذه هي التربيه.
نعم.
كما كان النبي يفعل صلى الله عليه وسلم. جاء عليه الصلاه والسلام الى بيت علي وطرق الباب.
نعم.
وقال: الا تقومان فتصليان؟ افي هذه الساعه ينام الناس؟ تنام في الوقت ده ازاي؟ فقالت فاطمه رضي الله عنها: يا رسول الله، اخذ بانفسنا من اخذ بنفسك، ربنا حبسنا ما عرفناش نصحى يا رسول الله. فنشى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدل.
نعم.
الشاهد من الحديث النبي ما ترك، بل كان ينصح صلى الله عليه وسلم.
يعني لو واحد منا دخل بالليل على أولاده لقاهم نايمين هيغطيهم ويسيبهم؟ عمر ما واحد منا فكر انه يقوم
غطيهم وخليك حنين عليهم. بس صحي مره وغطي مره.
زي ما النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عمره ما يكون احن على اولاده من حنان النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمه.
طبعا. نعم. طبعا صلى الله عليه وسلم. نعم. بل كانت احب الناس اليه.
نعم.
رضي الله عنها.
رضي الله.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يهش لها ويقوم لها ويقبلها بين عيان، حب عظيم.
نعم.
لكن في امور الدين يا اخي الكريم لابد ان تكون دائما انت في مقام الامر الناهي، لان هذا مقامك. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
وبعدين زي ما بيوفر له غذاء البدن، اكل وشرب ولبس ومدرسه ومصاريف، برضه يوفر له غذاء الروح.
صح. طبعا.
يوفر له اللي يصلح له دنياه واخرى.
يعني القصه الجميله برضه بتاعه السيده فاطمه لما جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم تريد خادما.
نعم.
شوف التوجيه النبوي الجميل، بنته ومن احب الاولاد اليه.
نعم.
وجاءت تطلب خادما، فإذ به صلى الله عليه وسلم قال: الا ادلك على ما هو خير لك من خادم؟ النبي كان قادر يوفر لها خادم.
نعم.
مسألة مش صعبة. ايه المشكله؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان الولد يتعلق بالله
الأعلى.
طبعا تعلق بالله عز وجل. فاذ به صلى الله عليه وسلم يقول انا ادلك على ما هو خير لك من خادم، اذا ما اويت الى الفراش سبحي 33 واحمدي 33 وكبري 34 هن خير لك من خادم.
نعم.
مشت بيها وراحت لعلي حتى قال علي بن أبي طالب فوالله ما تركتها، قال ولا يوم حناء ولا يوم صفين، قال ولا يوم صفين ما تركتش السنة دي لأن علمنها النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. فالمراعاة هذا الأب المعلم.
أيوة الله يفتح لك.
نعم. مش اللي يوفر أكل وشرب بس، لا يوفر تربية نعم. عملية وكان ممكن يجيب لها الخادم.
نعم.
لا هو أشار لها إلى ما هو خير لها من إيه.
نعم هذه التربية اللي إحنا بنقول عليها صغر.
نعم. يبقى ال في أولاد احنا بنقول احنا بنتزوج عشان ننجب.
نعم.
بس الذرية صالح الولد امتى يكون نعمة لأبيه وأمه وامتى يكون نقمة؟ يعني احنا بنقول ينجب، ممكن الولد ده في يعني انا اعرف حالات حملها كان سبب طلاقها. نعم. سبحان الله. او انجاب اولادها كان سبب خراب البيت. نعم. سبحان الله. فهذا الـ 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 الاولاد في الحالة دي نقمة مش نعمة. فاحنا عايزين نحط ضابط امتى الولد، سواء الولد طبعا سواء كان ابن او بنت.
نعم.
امتى الولد يبقى نعمه وامتى الولد يبقى نقمه.
نعم. الله تبارك وتعالى قال المال والبنون زينه الحياه الدنيا.
نعم.
واشار جل وعلا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا.
نعم.
فالولد زينه في الدنيا.
نعم.
لكن هذه الزينه لا تصلح ان تستمر الى الجنه. نعم. وحدها لابد أن توجه توجيها نبويا فتسلك طريق الحق.
نعم.
أنجبت الولد، طب أنت حالك إيه مع الولد في تربيته؟ ثم هل كنت حينما تزوجت تنوي نية صالحة لهذا الولد، ولا المجرد أن يبقى عندك عيل وشكله حلو وكل الناس يحسدوك عليه؟
نعم.
ودخله المدرسة الفلانية واصرف عليه كذا واعمل له كذا ويبقى خايف عليه من شوية الهوى اللي جايين.
نعم.
مسألة ليست قاصرة على هذا، بل لابد أخي الكريم يعني صفية بعمة النبي بنت أبي طالب.
نعم.
لما كان أنت عارف صفية أم الزبير.
نعم.
فكانت لما تأتي به يعني تشدد عليه وتضربه، فيقول لها الناس ألا تحبينه؟ أنت مش تحبيه، تعملي فيه كده ليه؟ تحبوش ليه؟ ليه بتضربيه وليه بتشدي عليه وليه يعني لما هذا يعني الحنان الأم يعني كان أبوه غير موجود كان توفي.
نعم.
فقالت إني أحبه وأضربه ليكون رجلا يقود أمه. هي لها مقصد وفهم، ولذلك كان الزبير رضي الله عنه
تتعلم من نساء منها.
مش نطبطب على الولد وخايفين عليه من كل حاجة ويكون الأمر في النهاية أخي الكريم سلمنا الله وإياك يطلع الولد مدلل ويكون ولد فاسد والعياذ بالله. يعني ربما وهذا قرأناه كثيرا في أصول التربية، ربما تمنع ولدك من الخير لتربيه خير.
نعم.
الدنيا.
نعم.
يعني ممكن تمنع عنه المال وتحبسه لان هتربيه ان لما يمنع ما يبصش للحرام.
نعم.
لان في مشكله الناس مش واخده بالها منها، ان الانسان دائما اذا تربى ان ياخذ كل شيء، ابنك كل ما يوش حاجه تديها له، كل ما يشبط في حاجه تديها له،
اما يعتمد على نفسه يروح حاجه ما يلاقيهاش.
لا، مشكله اكبر يا استاذ. لو نعم. طلب منك حاجه، يعني لو قال لحضرتك اديني مصروفي وانت شفته غلطان فحبيت تعاقبه قلت له مش هديلك، هيمد ايده وياخد من وراك. ليه؟ لانه تعود ما حتى لو كان شيء تافه بسيط، تعود ان ياخذ 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 ولا يعطي. كان يعجبني جدا بعض اساتذتنا الكبار ياخذ ابنه معاه وهو رايح ولا ماشي، ولما يجي يتصدق بصدقه يديها للولد يقول له روح ادي الفقير.
نعم.
عشان الولد يتعود العطاء.
نعم.
إذا ما فعل ذلك
يعني مش لازم كل يوم يديله مصروف، ممكن يوم يعوده انه يمنعه.
طبعا
مش كل
عشان
يوم.
يتعود انه يمنع
عشان
من
لما يمنع
في رخاء يا استاذ عمر.
نعم.
من منا لا يبتلى، من منا لا يمنع. مش شرط تمنع من المال فقط، كل ما تحب ممكن تمنع في لحظة
يعني
عندك مأمن نفسك كويس، لكن ربك أراد. يعني كان يظن أحد أن يحدث ما حدث من الأزمة الاقتصادية العالمية؟ مش حد يظن.
نعم.
أكبر دول العالم حصل عندها مشكلة.
ده في اب لو حصل عنده ازمه اقتصاديه بيتيه في الجيب بتاعه بس، وبعدين ابنه بيقول له ابي المصروف، فقال له يا ابني عايش فك، هو بياخد مصروفه وليكن 5 جنيه معاه هو يقول له هاتها ايه يعني.
هو ده بقى هو ما تحملش المسؤوليه،
هو عمره ما منعه. فبالتالي لما قال له ابي المصروف قال له معيش، قال له هات الفلوس. هي دي ان انت تربيه انه حتى لو معاه انه مره يمنعه.
ايوه.
يبقى طب شيخنا اذا مات الطفل صغيرا.
نعم.
يكون نعمة أم نقمة؟
بل هو نعمة كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم.
يعني احنا عايزين نقول إذا مات صغيرا وإذا مات كبيرا يعني أو إذا طال عمره
في قصة إمتى جميلة أو كده يا أستاذ عمر. رجل كان يأتي بيت يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه صلى الله عليه وسلم وكان معه ولده.
نعم.
فذكر ذلك الترمذي وغيره أن الرجل كان يأتي ومعه ولده فكان النبي ينظر إليه والرجل يحط الولد على الرجل ويحتضنه بحمل الأب يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو تحبه بتحبه؟ فالرجل مش واخد باله قال أسأل الله أن يحبك كما أحبه. هو مش واخد باله يعني عايز أقول له بس إن أنا بحبه حب كبير قوي. فقال نفسي ربنا يحبك كده أنا أحب ابني ده. خد بالك. فانصرف الرجل وتبسم النبي وغاب الرجل عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي يسأل عنه قال أين صاحبكم؟ فقال لقد مات ولده فحزن حزنا شديدا واعتكف في بيته. الواد مات فهو مسكين اسودت الدنيا في وشه قعد في البيت. فأرسل إليه الحبيب صلى الله عليه وسلم قال أو ما ترضى أنك ما جئت بابا من أبواب الجنة إلا وجدته عنده.
يا الله
وقف لك عاوز ياخد بإيدك ويدخلك يقول لك لا انت مش تبع الباب ده هو يدخلك من الباب من ابواب الجنه.
نعم.
بل وشفاعته.
نعم يشفع
في الرجل وفي 70 من آل البيت من آل بيته من
أقاربه. يعني يحضرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو اذا مات ولد العبد.
نعم.
يقول الله عز وجل لملائكته يا ملائكتي اقبضتم ولد عبدي؟ نعم. فيقولون نعم. يسالهم الله اعلم.
نعم.
فيقولون اقبضتم ثمره فؤاده؟
صحيح.
فيقولون نعم. فيقول وماذا قال عبدي؟ فيقولون حمدك واسترجعك. يعني الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. حمدك واسترجعك. فيقول الله عز وجل يا ملائكتي ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فهي دي نعمة اللي أنا كنت عايز حضرتك تشير إليها إن الطفل الابن ده بيبقى نعمة. عشان كده أنا بتزوج عشان ربنا يرزقني بولد لو مات صغير يدخلني الجنة ربنا أطاله هحسن تربيته برضه يبقى
نعم.
نعمة
نعم.
يبقى إذا مات الطفل صغيرا نعمة
يا أخي. شوف نعم. شوف لا وهو كبير بقى شوف لما يجي
جابر
ابن عبد الله طبعا. لما يختصم مع والده عبد الله ابن حرام عشان مين يجاهد في سبيل الله. يعني لما يرزقك ولد بهذا الفكر انت ربيته وانا يا ابني اللي هروح الغزوه دي قلت لا يا ابويا انا اللي هروح الغزوه دي
او اسماعيل عليه الصلاه والسلام
طبعا
مع
طبعا طبعا طبعا, نعم. طبعا. قال يا أبتي افعل ما تؤمر.
نعم.
افعل ما تؤمر. بل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وولد صالح يدعو له.
نعم.
إذا ما مات الإنسان ولده بعقبه يدعو له فدعاءه مستجاب.
نعم.
في والده لوالده بل حينما يصل الوالد بصدقة يتصدق بها أو يعني ذكر صاحب كتاب الروح الإمام ابن القيم رحمه الله وإن كان الحديث ليس مسنودا يعني مسندا للنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قيل أنه لما يموت الإنسان ويأتي في ليلة الجمعة فيجد فرجة من خير جاء خير ورفع درجة في قبره.
نعم.
فيقول الله فيقول العبد لربه يا ربي بما فيقول بدعاء ولدك لك.
نعم لا فيها حديث صحيح.
نعم.
يعني بينما العبد في قبره فيرفع درجة.
نعم.
يعني لو كان في الجنة يترفع درجة.
نعم.
ولو كان في النار أعزنا الله إياكم يرفع درجة يعني يبعد شوية عن اللهيب. فيقول العبد يا ربي أن لي هذه.
نعم.
فيقال باستغفار ولدك لك.
نعم. نعم.
وفي ولد يا شيخنا على العكس ممكن يجلب لأبيه وأمه اللعنة بعد يعني شوفوا مثلا عمال يتخانق ويعمل فول الله يرحم الله يسهل لأبوك وأمك لو كانوا ربوه ما كانش عمل كده. ده الولد ده نقمة بعكس الولد يعني الثاني.
النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعن الله من سب والديه
قيل
قال
الله
نعم أو يسب الرجل والديه. إزاي الكلام ده يعني ما في واحد يشتم أبوه وأمه
يعني النبي بيقول للصحابة لعن الله من سب والديه أبوه وأمه. فالصحابة تخضوا
طبعا.
طب
الكلام ده كان غير معهود حتى
غير
في,
معهود.
في الجاهلية
في الجاهل. طب في بقى ناس الآن بتسب مباشرة مش بيسب الرجل فالرجل يسب أبوه لا ده هو بيسب مباشرة فبالك بهذا
بعاتب بعض الأولاد.
نعم.
لأنه بيسب في بيسب أبو الولد فبيقول لي ده دي اللغة الدرجة.
نعم.
ده عادي خالص ده اللي احنا بنقوله هم بيهزروا مع بعض.
نعم.
فده يشتموا بأبوه ده يشتموا بأمه. والأمر عادي صار عاديا.
نعم.
هذه هي الأخلاق التي سادت المجتمع المسلم مع أن الله عز وجل قال ولا تقل لهما أف
ولا تنهر. يعني الإمام أحمد يا شيخنا الإمام أحمد كان إذا كلم أم يعني بعض تلاميذه دخلت عليه فوجدوه يتكلم كأنه مريض يتكلم بصوت خافت جدا وتحس فيه نبرة المرض. فسألوا أبي الإمام بأس قالوا لا هكذا حاله إذا خاطب أمه لما يجي يكلم أمه هو كلامه كده كأنه عيان. شوف سبحان الله يعني شوف أولادنا الوقت اللي يزعق ويشخط ويعمل يعني ده صغير ما بالك بالكبير.
والله يا أخي الواحد منا يعني
ربما يعني الولد ده يبقى نعمة ولا نقمة.
ربما يكون عندنا يعني إشكال مع الوالد، لا يستطيع الإنسان أن يراجع والده خشية أن يعني يقع في شيء يعني.
معنا اتصال يا شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي يا
أختي. ممكن أسأل فضيلة الشيخ سؤال؟
تفضلي يا أختي.
أنا عندي بابايا متوفي وساب لنا شغل يعني عمله يعني عربية كبدة بالنهار ومحل جملة بالليل. فأنا أخويا خريج هندسة مهندس، فأعمل شغله من ساعة ما بابايا توفى ومسك شغله بالنهار وبالليل. فإحنا بنقول له يعني شغل النهار ده مش عايزينه، فهو خايف يسيبه، بيقول علشان بابايا ما يزعلش منه. فأنا عايزة فضيلة الشيخ يعني يقول له كلمة يعني اللي ينصحه بيها.
يعني هل أبوه وصى بكده أنه يشتغل؟
أنا مش سامع حضرتك.
هل أبوك وأبوه وصى يعني أنه يشتغل بالليل والنهار؟
لا 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 ما وصاش.
طيب حاضر نجيبك إن شاء الله.
وعندي سؤال تاني.
تفضلي.
انا مامتي عملت عمره وكانت عايزه تطلع تعمل عمره لبابايا. فهم بيقولوا لها ما يجوزش يعني عشان هي مش على ذمته. فانا عايزه اعرف يعني يجوز ان هي تعمل عمره ليه ولا لا؟
عمره الزوجه عن زوجها بعد وفاته. نعم. في سؤال ثالث؟
لا شكرا
وجزاكم الله خير. لعلنا نرجئ الاسئله في النهايه نجيب عنها كلها. شيخنا، متى يكون الولد نعمة؟ قلنا إذا مات صغيرا يشفع في أهل بيته ويبنى له لوالديه بيت الحمد بشرط الصبر.
طبعا.
شيخنا، في بعض الآثار لما توفي الولد، لا أتذكر القصة بنصها وبلفظها، تقريبا عروة بن الزبير على ما أذكر، فلما زوجته مات ولدها، فلما قدم من السفر فقال لها كيف حال الولد؟ كان مريض. قالت له استراح.
أسكن ما كان.
نعم استراح. حضرتك علق لنا على هذه وصبر هذه الأم.
أم
لأن شرط بيت الحمد ده صبر، حمدك واسترجعك.
والصبر عند الصدمة الأولى. كما كان يفعل. أنا دائما أقول يا أخي الكريم.
فضلك.
لابد للإنسان أن يتعود على ذكر الله. فإذا كان القلب دائما مطمئنا لذكر الله عز وجل، إذا نزلت الشدائد كان أول ما يتفوه به المرء هو ذكر الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على امرأة عند قبر لها تدعو وتبكي فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقي الله واصبري. قالت إليك عني، أنت لم تصب بمصيبتي. مصيبة كبيرة، ده ابني مات،
كانش عارفة أنه
رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركها ومشى. فلما قالوا هذا رسول الله، فجاءت إلى بابه وليس عنده بواب، فقالت أصبر يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى. أول ما تحصل المشكلة.
في رواية عند أول الصدمة.
عند أول الصدمة. الله يفتح عليك. جميلة الرواية دي.
أول ما بيسمع الخبر فلان مات. ابنك العربية مثلا، الكلمة اللي بينطق بيها هو ده الصبر.
الحمد لله. الحمد لله، أحمد الله واسترجع. الله يعودك خير، أنت لا تدري. هو الآن خير ضمان بكلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير لما مات، يعني سبب في شفاعة وسبب في دخول الجنة وكذا. هذا وعد الصادق صلى الله عليه وسلم.
الله.
ربما لو كبر الولد كان نقمة، أنت لا تدري كم من عالم ربى ولد وصار الولد فاسدا. اتخذ كل أسباب
وعقل
اتخذ كل أسباب الهداية، ولكن الولد
نرى صور العقوق الآن في مجتمعاتنا. أولاد يعني مش أولاد أقصد صغار في سن، لا كبار متزوجين وأنجبوا أولاد وهكذا، وناسي حاجة من حياته اسمها أمه أو أبوه. وتبص تلاقيه بقى يجي بقى في الليل بالمطعومات وما لذ وطاب لزوجته، وينسى أن له أبا أو أما.
نسأل الله السلامة.
يعني نريد التعليق على هذه الصور، يعني لأن الولد ده إيه دخل ده بالزواج؟ إحنا عايزين نقول له أنت عايز تتجوز ليه؟ عشان أخلف. ممكن الولد ده يبقى نقمة، فإحنا بنقول لك لا، لازم تتزوج وتربي الولد ده على الإسلام عشان يطلع نعمة مش نقمة عليك. شيخنا عايزين تعليق على صور العقوق المنتشرة. رسالة إلى هؤلاء الذين ناسوا آباءهم وأمهاتهم.
ابن عمر رضي الله عنه لما كان في الحج أو العمرة ورأى رجلا يحمل أمه في الطواف يطوف بها، فقال يا ابن عمر أتراني وفيتها؟ إيه رأيك أنا شلت أمي على كتفي وبطوف بيه، أتراني وفيتها؟ فقال ولا بزفرة واحدة ولا بتعب مرة كده في مرة الولادة لما خرجت صوت زفرة شديدة من شدة خروجك. انت كنت وانت صغير لو يعني مريض او دافي شوية ولا بطنك وجعاك امك تسهر جنبك تبكي وتقول خدوني خدوا مني وادوله.
نعم.
يعني لو قالوا لها وهي بتولد كده يا ابني يعني قالوا لها لو لابد نضحي بحد فيكم هتقول ايه؟ انا وسيبوه هو يعيش.
سبحان الله.
هذه الام التي بكت عليك انت الان تتمنى ان تموت او تنساها او تفعل هذا عقوق، والنبي لما سماه عقوقا وهو من الكبائر.
نعم.
اي عق الرجل والديه، هذا العقوق اسمه عق اي قطع.
نعم.
قطع الصلة. ربما الأب والأم في غنى عن مالك لكن في ليسوا في غنى عن سؤالك أبدا.
نعم.
أن تسأل عنهما، والأمر يضبط بعادة الناس، يعني تسأل عليهم كل أسبوع كل يوم كل ثلاثة أيام حسب عادتك لا تقطع.
في الوقت ما بتعملش إلا بالتليفون.
نسأل الله السلامة والعافية.
الله.
نسأل الله السلامة والعافية.
نعم.
النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصل يعني أصهار أمه.
أصهار أمه.
النسايب أمه.
نعم.
نسايب أبوه.
نعم.
ليه؟ لأن لهؤلاء يد.
نعم.
صحبة الأم وصحبة الأب.
نعم.
في هؤلاء يد صلة للوالد.
نعم.
لا تقطع والدك حتى بعد وفاته
بأن تصل ما من كان يصله
صلة أبيك أو أمك.
آه.
الأقارب أقاربهم أو أصدقائهم أو كانوا من كانوا يصلون قبل.
نعم.
هذا كله من صلتك بأبيك، أما أن تقطع خسرا في الدنيا والآخرة
ده البر بعد الوفاة.
وفي الحياة في الحياة والله النماذج سيئة كثيرة جدا.
نعم.
وهذا يعني ينسى أن ما فيه من ضيق أو يتنزل عليه من شدائد هذا بسبب من أراد أن يعني يبارك له في رزقه وأن ينسأ له في عمره، فليصل رحمه كما قال النبي.
ده صلة الرحم، فبلنا. نعم. ببر الوالدين
هذا أعظم صلة الرحم
جدا.
نعم.
يعني شيخنا نتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، ثنتان معجلتان عقوبتهما.
نعم.
في الدنيا. دي رسالة للهم ناسي أبوه أمه.
نعم.
ثنتان معجلتان عقوبتهما في الدنيا.
نعم.
الباغي اللي هو الظلم وعقوق الوالدين.
صح.
عايزين تعليق على هذا الحديث
والله
حتى نعرف متى يكون الولد نعمة أم نقمة.
والله يعوذ بالله يا أخي. شوف أنا أقول يعني لكن برضو أنا يعني أود أن أشير لأمر، يعني كثير من الآباء يبكون بسبب يقول أنا ما عملتش حاجة.
نعم.
أنا كنت بار بأبي وأمي. أقول.
نعم.
له يعني هذا ابتلاء.
نعم.
يعني هذا ابتلاء من الله عز وجل. لو كان الولد يفعل هذا يعني من نفسه وأنت فعلت ما عليك فأنت مأجور إن شاء الله.
نعم.
لكن إذا قطعك فيعني استرجع الأمر ولا يعني حاول ألا يعني تموت وأنت عليه غضبان، لأنها تكون كارثة، ودي نصيحة للآباء. أما للأبناء فنشدد ونقول اتقوا الله عز وجل في أبائكم، الأيام دول. النبي.
نعم.
صلى الله عليه وسلم قال البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت.
نعم.
اعمل ما شئت كما تدين وتدان.
نعم.
والله كم من قصص أخي الكريم متكرر.
نعم.
الذي تفعله اليوم سيفعل فيك غدا، وهذه الأيام دول.
زوجتي ولا أبويا وأمي كلمة افترت كتير في الأسئلة المشايخ.
لا نقول أبوك وأمك. الزوجة تعوض، الأب والأم لا يعوضان.
نعم.
هذا أمر مقطوع به يا شيخ.
نعم.
والنبي عليه الصلاة والسلام قال الطاعة في المعروف.
اللي مش عارف يعني يوفق بين زوجته وأبوه وأمه
مفيش حاجة اسمها مش هيعرف. مفيش حاجة اسمها مش هيعرف.
نعم.
لو كان عنده ذكاء وعنده يعني ضوابط الشرع.
نعم.
والبحبوحة التي في شرع الله عز وجل.
نعم.
لا استطاع إن شاء الله. النبي عليه الصلاة والسلام رخص في الكذب على الزوجة.
نعم.
ليه؟ يعني لو شافتك وانت رايح بحاجة لأمك هتزعل.
نعم.
انت مضايق عليا وبتوسع على أمك وابوك، ما تقول لهاش يا أخي انك رايح.
نعم.
خبي عليها رحت لأبوك انا رحت الأسبوع اللي فات.
طب هو بيستأذن يا شيخ، ده هو لازم يستأذن منه.
يعني هذا الإنسان يعني
طب شيخنا اللي هو بيقول زوجتي ولا أبويا وأمي، طب لو فعلا نفترض انه خير لا زوجته لا أبوه وأمه، يختار مين؟
يختار الجنة
اللي هم
أبوه وأمه.
نعم.
يا أخي يعني عند قدمها فلزن، عند قدمها. نعم. ثم الجنة.
نعم.
عند قدم أمك.
نعم.
جنة رب العالمين. لو دعت بدعوة كما في الحديث الذي ذكره أصحاب السنن، قلت صعد النبي المنبر فقال آمين، ثم صعد الثانية وقال آمين، ثم صعد الثالثة وقال آمين. من الثلاثة الحديث الأول من أدرك رمضان لم يغفر له، خاب وخسر، قل آمين، قلت آمين.
نعم.
قال من أدرك أبواه ولم يدخلاه الجنة قل خاب وخسر، قل آمين، قلت آمين. وفي الثالثة من ذكرت عنده لم يصلي عليك خاب وخسر، قل آمين، فقلت آمين. اللهم صل وسلم على النبي محمد. نعم. وآله. فيعني أبعد هذه الخسارة خسارة؟ أبعد هذه الخسارة خسارة؟
لعلنا يعني نعرج لقصة الرجل ثلاثة نفر الذين أواهم المبيد إلى الغار
فرج عنه بطعام
مقارن بهذا الصالح اللي فضل تحت رجل أبيه وأمه حتى يسقيه من لبن وبين هذا الذي يصعد إلى زوجته بالمطعمات وملذ وطرب وينسى أباه وأمه.
والله أقول له يا أخي
رسالة إلى هؤلاء
أقول له يا أخي والله يعني ما قدمت شيء إلى أبيك أو أمك وهذا مجرب.
نعم.
لو قدمت جنيه الصبح لأبوك وأمك هتعوض بعشرة بالليل.
نعم.
والله هذا أمر عاجل في الدنيا.
نعم.
الرجل يعني كان يكفي إنه يأكل عياله وأبوه وأمه لما يصحوا يأكلهم مش كده؟ ابن الجوزي قال الكلام ده.
أيوة طبعا.
قال الرجل ده له حال غريب قوي. يعني إيه يفضل واقف جنب أبوه وأمه شايل اللبن عياله بيعيطوا عايزين يأكلوا. طب إيه مشكلة ما أبوك وأمك لما يصحهم ابقى اديهم الطعام.
هو مش متعود يقدم أولاده ولا زوجته.
صحيح ويربي أولاده يا أستاذ عمر دي مشكلة.
يربي أولاده.
عياله دول لما يكبروا يقولوا أبونا عمل كذا مع أبي وأبيه وأمه.
نعم.
فيكون بر بيك كما فعلت.
كما تدين تدين.
آه نعم. نعم.
شيخنا الولد يكون نعمة إذا أحسن الأب تربيته.
صحيح.
طب لو الأب أحسن التربية وتعب مع الولد وبرضه الولد طلع هل الأب يأثم أو يساء يجازى؟
يعني إحنا لينا مثل وقدوة نبي الله نوح.
نعم.
كيف فعل وكان من أولي العزم ومع ذلك حدث ما حدث لولده ويعني حتى أن الله عز وجل قال إنه ليس
من أهلك.
من أهلك. إنه نعم. عمل أو عمل على قراءتين
نعم.
عمل غير صالح
نعم.
فهذه مسألة يعني لا يعني يأثم حينما يفرط إذا ما فرط يعني أنا بشوف منظر عجيب جدا يا أستاذ عمر يدمي قلبي والله إن
نعم.
الأب يبقى قاعد وبيشرب سجاير ويدي ابنه سجارة وهو عيل صغير
نعم.
أو يبقى قاعد بيشرب شيشة وجوزة ويدي ابنه عشان فرحان بيه ويتصور معاه وهو ماسك الشيشة والجوزة إذا ما يعني أنت جعلت الولد ينتهك حرمة حدود الوالد في هذا السن لما يكبر هيعمل إيه؟
نعم.
لما يكبر هيعمل معك إيه؟
نعم.
أنت اللي أخطأت وأنت اللي أذنبت.
والله
فلو كانت هذه هي المقدمات هيبقى يجني إيه أستاذ عمر؟
في اتصال بعد إذنك يا شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخت أم مريم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي يا أختي.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت وطي التلفزيون شوية.
هو الشيخ بيقول
وطي التلفزيون شوية واسمعينا من التليفون.
طب أنا زوجي ولا أبويا وأمي؟
زوجي ولا أبوك وأمك؟
يعني.
ده تخير. طيب سؤال تاني.
أيوة.
في سؤال تاني؟
لا شكرا.
جزاكم الله خير. احنا قلنا لما الرجل يخير زوجته ولا أبوه أمه.
هو الحكم بس مختلف بين الرجل والمرأة إن شاء الله سنجيبها يعني.
سنجيبها.
طب
ممكن نجيبها الآن دي لأن خاص
في
الموضوع.
في الموضوع يعني.
في الموضوع.
لابد نفهم إن الأمر في فرق كبير جدا.
نعم.
بين الرجل وبين المرأة.
آه.
فالرجل قد يعول والديه.
نعم.
وأمره بيده.
نعم.
يعني الرجل لما يجي يخرج من بيته مش محتاج يستأذن من زوجته.
مثلا.
ولا لما يقتطع من ماله. ما يعطيه لأبويه مش هيستأذن من زوجته.
سؤال ذكي جدا ما شاء الله ومهم جدا
طبعا.
يعني احنا بنقول الزوج بيقول زوجتي ولا أبويا وأمي، انت لمالك الزمام فبنقول لك أبوك وأمك.
صح.
انما الزوجة
أمرها بيد زوجها حينما تنتقل من بيت أبيها. خلاص هو عقد عليها وهتمشي معاه يتجوزها. في البناء بقى أمرها بيد زوجها.
طيب لو أمها مريضة أو في نهاياتها وهو مانعها تروح افتراء.
تمتثل أمره والإثم عليه. تمتثل أمره والإثم عليه.
ما ندخلش المسألة في بعض.
لا
الأم
تسمع كلام زوجها لكن الإثم عليه مش عليها. بس برضه أنا بقول يعني إن أي زوجة عندها مداخل يا شيخ عمر هتعرف تخرج الموضوع
زي ما عرفت تخليه يجيب لها الحاجات الطلبات بتاعتها
هتعرف تخليها. لكن لو وضع الأمر بهذه الصورة فهي تمتثل أمر الزوج لأن صار أمر الزوج واجب عليها بعد أمر الله عز وجل وقبل أمر والديه.
طب يعني تقصد يعني الحديث اللي بيقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فأنا الوقتي هعقها، فدي معصية لله عز وجل، معصية الأم أولا والعقوق معصية لله. فهل ممكن أطيع زوجي في معصية الله؟ ما هو ولي الأمر زي الزوج بس ما ينفعش أطيعه في معصية الله. هل
صحيح.
تدخل تحت البند ده؟
لا ما تدخلش.
نعم
ما تدخلش.
زوج خاصة.
زوج خاصة لأن خروج المرأة من البيت يجب
نعم.
يجب أن تستأذن فيه الزوج ودخول الناس إلى البيت يجب أن تستأذن فيه الزوج.
الإذن العام.
الإذن العام.
مش كل ما تخرج طبعا تستأذن.
هذا يندرج تحت نعم. عادة الرجل مع امرأته.
أيوة.
عشان بس في ناس بتفتح برضو موضوع الشرمة.
يندرج
تحت عادته. نفترض هو أذن لها إذن عام. ثم أراد أن يضيق لمصلحة ما. هو أدرى بظروفه. يعني جه النهاردة قال لها بعد كده ما تخرجيش بالليل ولا نهار إلا بإذني.
طب رسالة بقى للزوج اللي هو مش عايزها تروح لأمها ده.
نقول له اتق الله.
نعم.
النبي عليه الصلاة والسلام قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة كان له من الإثم مثل أثام من تبعه لا ينقص ذلك من أثامهم شيء.
وحضرتك قلت له أنه عليه الذنب.
عليه الذنب.
يعني عليه ذنب
يسأل عن ذلك. يسأل.
طب شيخنا في رسالة عايزين نوجهها للزوجة، إن هي بتقول للزوج يعني الزوجة اللي هي مش طايقة زي ما احنا بنقول حماتها، احنا عايزين حضرتك تنبهها ان طريق دخول الزوجة الجنة زي ما حضرتك قلت دلوقتي رضا زوجها عنها
طبعا.
صح. طيب وشرط دخول زوجها الجنة رضا ابوه وامه عنه، فعشان هي تدخل الجنة لازم حماها وحماتها يرضوا عنها وعن زوجها.
صحيح.
لازم دي يا شيخنا تقول الرسالة دي للنساء.
والله نقول بقى الرسالة
دي هي بتقارن بين زوجها تقول له لا يانا يامك.
لا ما ينفعش. لو حطت نفسها في الزنقة دي هي الخسرانة.
هتختار دنيا وقف.
هي الخسرانة أستاذ عمر. لأن يعني الإنسان اللي يعمل كده إنسان جاهل. اللي يختار أمه وزوجته على أمه إنسان جاهل بحكم الله عز وجل. ونقول بقى يعني الاثنين مع بعض كده أستاذ عمر، مسألة أن نضع نوص الأم ونوص الزوجة. نقول للأم تعاملي مع زوج ابنتك مع زوجة ولدك ابنك كما تعامل ابنتك. يعني بنتك بتغلط بتعمل لها ايه؟
عشان بس
تتعاملي معاها ازاي؟
عشان بس النساء ما تقولش انتوا جايين علينا وناسين الحما ده هي اللي عامله.
والحما زي ما انت عارف بيقولوا عليها ايه. لا فاحنا بنقول للأم الحما الله يبارك لك اتعاملي معاها زي بنتك.
نعم.
انت تحب بنتك تتعامل ازاي؟ ها النبي صلى الله عليه وسلم يقول حب لاخيك ما تحب لنفسك.
طبعا
عامليها زي بنتك.
الاعلام كان في ليه دور في موضوع ان الحما دايما بتعامل مرات ابنها على انها عدوه ليها، تقول لها زي بنتك. هي ممكن واحده وهي بتسمع حضرتك دلوقتي تقول لك زي بنتي، دي عدوه. هي ستي عدوه. هي خلاص الطبع في زناها حماتكم بلا ذريه، خلاص هي طبع في زناها كده.
نسأل الله العافيه.
سبحان الله.
وكذلك البنت. نعم. نقول لها تعاملي مع ام زوجك كانها امك وهي في الحقيقه امك.
نعم.
لأن في رضاها رضا الزوج وبرضا الزوج الجنة.
نعم.
فيعني الأمر أخطر شوية على المرأة. نعم. لأن لو أغضبت أم زوجها أغضبت الزوج وبغضبه والعياذ بالله يغضب رب العالمين.
بس إحنا دايما بنقول إن الزوجة تخليها عليها سنة
سنتين ثلاثة.
ليه؟
طبعًا.
لأن دايما اللي حماتها زي ما احنا بتبقى كبيرة في السن.
صحيح.
والكبار في السن لازم نريحهم. صحيح. يعني حتى بفرق السن. صحيح. ما تعملش نفسها ند، هي مش ضرتها.
هذه
يعني مشكلة تعتبر أمها.
نعم نعم الله يعافيك. صح.
نعم. شيخنا لعل نحن تكلمنا حكمة الزواج، ذكرنا ما يقرب من 4 حكم. الأولى لماذا نتزوج؟ الأولى أمن الفتنة، إن أنا أبتعد عن الحرام اللي ربنا حرمه. ما أنا ممكن أقضي شهوتي في الحرام بس أنا بتزوج وأتحمل زوجة ومسؤولية وكل ده عشان أبعد عن الحرام. خلاص. الحاجة الثانية الاقتداء بالأنبياء والمرسلين. معظم الأنبياء والمرسلين تزوجوا وغالبهم إلا النزل اليسير. الشيء الثالث استجابة لنداء الفطرة في بضع أحدكم صدقة. الشيء الرابع إنجاب الذرية الصالحة.
نعم.
إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3، ولد صالح يدعو له. طب شيخنا ده الزواج، التعدد ليه حكمة؟
نعم.
إيه بعض حكم التعدد في ظل هذه الظروف؟ وهل الأصل التعدد أم الإفراد؟
يعني
الأصل الواحد يتزوج واحدة.
مشاكل يا أستاذ عمر الله المستعان. لأن كتير بيتهمونا أن احنا بنفتح شهية الرجال على تعدد الزوجات. يعني
بضوابط ممكن.
نعم.
التعدد يكون حرام في حالات.
طبعا صحيح. اعلم أن الإنسان كما قلت حضرتك من فطرته التي فطر عليها أنه يرغب في امرأة.
نعم.
والمرأة ترغب في زوج.
نعم.
يعني هات أعظم امرأة من حيث القوة البدنية ومن حيث المال. نعم. والمنصب الدنيوي وحتى مسألة العائلة والدنيا.
نعم.
عندها كثير. هذه المرأة لا تستغنى عن زوج أبدا مجرد. نعم. أنها تكون في كنف زوج.
نعم.
طب تعال احسب معايا كده مسألة النسبة، هل عدد الرجال يساوي عدد النساء؟ لو قلنا لكل واحد يتجوز واحدة بس
الإحصائيات
مستحيل
تكذب الكلام.
مستحيل ده قد يفوق الثمانية. نعم. كل واحد وباله 8
آخر إحصائية في 9 مليون عانس في مصر
ده غير الأرامل
ما هو بما بين بكر ومطلقة وأرمل ما يتعنى زوجها وما إلى
فالمسألة عظيمة طيب ما يحدث في الحروب لأن غالب الذي يقاتل في الحروب الرجال ولا النساء الرجال يعني تعالى حضرتك النهاردة شوف كده مثلا بلد زي العراق ولا زي فلسطين عدد الرجال قد ايه وعدد النساء قد ايه طيب النساء النسوة التي لم يتزوجن لهم حل من 3 اما ان تجد زوج فتدخل في كنفه تكون تحت زوج حتى
هي
ولو كان
يعني
الا ان هي لم تتزوج
لها حالة من 3
اما ان تكون تحت زوج فتتزوج حتى ولو كان زوج يأتيها في كل 3 أيام كل 4 أيام مرة واما ان تفجر والعياذ بالله فتقع في الحرام
اعاذنا الله
ودي طبعا فيها هدم للمجتمع وللامه
يعني
ولها
التسعة مليون دولك يا شيخ قنبله موقوته
قنبله في كل بيت في قنبله
موقوته
كل بيت لا يخلو من قنبله
الحل الثالث لها
الحل الثالث ان تنسى هذه الفطره وده مستحيل
نعم
مستحيل ان نقول لها انسي ان انت تتجوزي
نعم
وده مستحيل بتبقى امراه بلغت ال40 ولها رغبه في الزوج
طب شيخنا قد اكون قد تكون حضرتك مثلا في سن مثلا عندك اولاد يحتاجون إلى زواج شباب وأنت متزوج ومع ذلك يعني رغبة في شهوة تتزوج من أخرى وإنت عندك ابنك لم يتزوج أصلا وإنت خايف عليه الفتنة ففي الحالة دي يعني نبص لأي واحد عنده أولاد شباب مستهلين الزواج وهو نبص لأي سيبهم مثلا ويتزوج هل في الحالة دي التعدد مستحب؟
لا نقول بقى احنا بد نظبط
يعني لو كان التعدد ده هيأثر على
لابد نظبط المسألة شوي
هو حصن نفسه هم ما حصنوش
نظبط المسألة شوي
ازاي
اقول انه يعني لابد ان يكون من يريد
وسريعا لان الوقت ده همنا بصراحة الحديث ممكن بصراحة
اصلا مسألة التعدد دي مسألة شوية
يعني ناخذ منها
خطيرة شوية الله المستعان ان شاء الله بإذن الله نقول ان مسألة التعدد لابد لها من ضوابط
نعم.
يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم تزوج لما أن أراد أن يتزوج عليه الصلاة والسلام بعد خديجة رضي نعم. الله عنها عكف النبي عن الزواج عليه الصلاة والسلام صح لم يتزوج ومع ذلك لما أراد أن يتزوج بعدها جاءته امرأة من القريشيات فقالت تزوج يا رسول الله فقال أو بعد خديجة نساء ما فيش نساء بعد خديجة
نعم.
رضي الله عنها فقالت إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا
نعم.
فقال من الثيب فقالت سودة سودة كانت بلغت سن حوالي 60 سنة
نعم.
فقالت هذه للأولاد
نعم.
وقال ومن البكر قالت بنت صاحبك كانت لسه 9 سنين
يعني عائشة
صغيرة وقيل 7 وتزوجها في 9
نعم.
فالنبي عليه السلام ضبط المسألة ما راحش هو عنده 60 سنة اتجوز عيلة صغيرة لا سابها لما بلغت سن الذي يصلح فيه الزواج طب الأولاد من للأولاد تكون معهم تكون سودة
نعم.
هذه مسألة الترتيب
يعني مراعاة مصلحة البيت
طبعا
نعم.
لكن برضو أريد أن أنبه على مسألة
نعم.
ما تقوليش أن مراعاة مصلحة البيت يقوم نترك الزواج بالكلية لأن لا. كل امرأة ستخرج لزوجها مصلحة البيت فيندرس يعني يندرس الأمر وينتهي
الأمر التعدد لا ينبني على حكم عام وإنما على حسب الحالة
على كل حالة لها
طب شيخنا لعل التعدد كلام معنا
طبعا.
في اللقاء القادم بإذن الله تعالى سؤال جالنا في الرسائل القصيرة
نعم.
هل يجوز للثيب أن تزوج نفسها المرأة الثيب اللي هي تزوجت قبل ذلك ينفع نعم. تزوج نفسها
النبي عليه السلام قال الثيب أولى بنفسها أي في السؤال واختيار الزوج وليس في إجراء العقد
نعم.
فالنبي عليه السلام قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل
نعم
فلا يصح أن تزوج نفسها
السيدة عائشة قالت لا تزوج الحرة نفسها فإن نعم. الزانية هي التي تزوج نفسها شيخنا الأخت اللي هي بتقول توفي الأب وترك عربية كبدة وعمل بالنهار فالابن بيعمل ليل نهار وممكن يضيع دراسته ومع ان ابوه لم يوصي لذلك حتى لو وصى والوصية دي فيها ضرر هل يجوز يعني مخالفة مع انه ما وصاش
نعم.
وده في ضرر ليه
لا نقول له ان
هل ده في عقوق لأبيه وأمي يعني
لا ليس فيه عقوق وانما نعم. العقوق في ان يترك الوالد وصية يستطيع الاولاد آداءها سواء كان ذلك من مالها أو من الأعمال الصالحة
نعم.
ففي هذا عقوق للوالد
نعم.
أما ما شابه هذه الأمور هذه أنتم أدرى بشؤون دنياكم رتبوا نعم. أمر دنياكم ولا شأن لكم بأبيكم
فأبوكم
قد شرعا لا 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 أبدا
يرتب
لا لا أبدا
طب شيخنا بتسأل برضو الأخت بتقول أمها عزت هي عملت عمرة قبل كده
نعم.
عايزة تعمل عمرة عن زوجها فبقول ما ينفعش لأنه أنت مش على ذمته
هذا الكلام لم يذهب إليه إلا الحنفية فهم الذين قالوا أن الزواج ينقطع أو يعني ينقطع علاقة الرجل بامرأته بحال الموت. أما ما عليه جمهور أهل العلم أن المرأة تظل في زوجها في عصمة زوجها ما لم تتزوج بغيره. وهو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح الذي ذكره أصحاب السنن قول صلى الله عليه وسلم المرأة لآخر أزواجه. ما دام أنها ما تزوجت بعده فهي في عصمته، أو نقول فهي زوجة له في الجنة إن شاء الله عز وجل.
إذا إذن يجوز العمرة ولا شيء أن تعتمر عن زوجها. شيخنا في النهاية نريد أن تلخص لنا ما قلناه في هذه الحلقة باختصار شديد جدا، ليه بنتزوج في كلمات يسيرة، إيه حكمة التعدد وإيه الضابط بتاعه؟
النبي صلى الله عليه وسلم، الله مستعان، النبي صلى الله عليه وسلم جعل الزواج عبادة. قد يكون الرجل يعني بزواجه واتقاء الله عز وجل في زواجه يكون ممن يسلكون جنة رب العالمين ويدخلون لمرضات الله سبحانه وتعالى. وكذلك المرأة تتخذ المرأة الزوج سبيلا لدخول الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو جنتك أو نارك، انظري أن أنت منه إنما هو جنتك أو نارك. ومنه أيضا قضاء الوتر، وهذه الأمور العادية التي يفعلها الناس نتخذها يعني نصحح هذه النوايا لتكون يعني في رضا الله سبحانه وتعالى، عبادات نرضي الله عز وجل بها. كيف أنه كان صلى الله عليه وسلم يضع اللقمة في فم امرأته وله بها عند الله أجر، يضع لقمة في فم امرأته له أجر. السعي على الولد والزوجة والأولاد هذا فيه أجر عظيم كقائم الصائم الذي يتعبد لمولاه. كذلك إذا ما أحسن الرجل النية كما كان يفعل النبي، والنبي عليه الصلاة والسلام ما تزوج بعد عائشة بكرا إلا عائشة، لأنه كان يريد بذلك صلاح المجتمع من الناحية السياسية والناحية الدينية والناحية الاجتماعية، فكان يراعي أحوال دينه ودنياه صلى الله عليه وسلم بتزوجه من مرأة وثانية وثالثة. وقد ذهب بعض أهل العلم أن تعدد الزوجات هو الأصل، وجمهور أهل العلم أن الإفراد هو الأصل.
نعم، شيخنا في نهاية هذه الجلسة لا يسعنا إلا أن نختم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أربع من أصابهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة: قلبا شاكرا، ولسانا ذاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وزوجة مؤمنة تعينه على أمر الآخرة. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا بالأمر، ولسانا ذاكرا، وجسدا، وزوجة مؤمنة تعينه على أمر الآخرة. أسأل الله عز وجل أن يحفظ شباب المسلمين، وأن يحجب نساء المسلمين، وأن يحجبهن بحجاب الستر والعفاف. وفي نهاية الحلقة نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، ونشكركم يا شيخنا ولكم جزيل الشكر، جزاكم الله خيرا. أسأل الله أن يجعل ما قلناه وما سمعناه ثوابا لنا ولكم، ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.